السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء معكم أيها الإخوة الكرام في بلد الله الحرام، وإنه لشرف لي ولكل من يتحدث على منابري وفي مساجدي وحلقات هذا البلد الحرام أن يزور أهلها وأن يتحدث إليهم. ونسأل الله تعالى كما جمعنا في هذا المكان على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الإخوة والأخوات، لا شك أن الحديث عن الأنبياء حديث مفيد وممتع، وذلك أن الله جل وعلا جعل الأنبياء من البشر حتى يصح الاقتداء بهم، ولقد ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه، فقال الله سبحانه وتعالى: وقالوا لولا أنزل إليه ملك، قال ولو جعلناه ملكا، في سورة الأنعام: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. بمعنى أن قريشا قالت: لما لم ينزل الله تعالى الرسل من الملائكة؟ لماذا اختارهم بشرا؟ فقال أخبرهم الله سبحانه وتعالى أنه لو جعل الرسل من الملائكة لاقتضى ذلك أن يكون الرسول هذا الملك أن يكون في صورة بشر حتى يصح أن يقتدي الناس بهم في طعامهم وشرابهم وفي حركتهم ونومهم ويقظتهم ونحو ذلك، فجعل الله تعالى الرسل من البشر حتى يصح لنا أن نقتدي بهم. جلس أبو هريرة يوما وأبو أمامة في حديث آخر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله قال له: يا رسول الله، كم عدد الأنبياء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم 120,000 جما غفيرا. هذا العدد الكبير جدا من الأنبياء لم يذكر الله تعالى لنا في القرآن أسماء إلا 25 نبيا فقط، وهؤلاء 25 نبيا أيضا لم يفصل الله تعالى لنا قصصهم، وإنما بعض هؤلاء الأنبياء نعرف اسمه ولا نعرف قصته. اليسع نعرف اسمه لكن لا نعرف قصته، الياسين نعرف اسمه لكن لا نعرف قصته، وبعض هؤلاء الأنبياء ذكره الله تعالى وذكر شيئا من قصته. فمثلا نقرأ في القرآن قصة لوط لكن لا نعرف إلا شيئا يسيرا من قصته جاءت في أسطر معدودة. نقرأ في القرآن قصة اسم هود عليه السلام لكن أيضا لا نعرف من تفاصيل قصته إلا الشيء اليسير. نقرأ في القرآن اسم صالح عليه السلام لكن أيضا لو تجمع كل ما ورد في القرآن عن صالح عليه السلام لن تخرج إلا بقصة مختصرة عنه، لكن بعض هؤلاء الأنبياء فصل الله تعالى قصصهم. موسى عليه السلام مثلا نعرف واقعه قبل أن يولد وواقع ولادته وأين تربى وكيف أرضعته أمه، ونعرف أسماء بعض إخوانه، ونعرف ماذا فعلت أخته، بل حتى قصة زواج موسى عليه السلام نعرفها. ففصل الله تعالى قصته لغاية. نعرف مثلا قصصا عن إبراهيم عليه السلام وكيف حكى الله تعالى عنه أخباره. ذكر إبراهيم عليه السلام في القرآن 69 مرة، ذكرت قصة زواجه وقصته وهو فتى، وقصته مع أبيه، وقصته مع ولده، وقصة بنائه للبيت الحرام للكعبة، وقصص متعددة. قصة إبراهيم عليه السلام مع النمرود، قصة إبراهيم لما سأل الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، ثم قصة الطير معه، ونحو ذلك من هذه القصص عن إبراهيم عليه السلام. 69 مرة ذكر الله تعالى اسم إبراهيم عليه السلام في القرآن. لكن عيسى عليه السلام ذكر 23 مرة، منها 20 مرة باسم عيسى ومنها 3 مرات باسم ابن مريم، وذكر الله تعالى اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن 4 مرات فقط، بينما إذا جئت إلى اسم صالح، شعيب، هود، لوط، إلى عدد من الأنبياء تجد أن ذكرهم في القرآن أقل من ذكر إبراهيم عليه السلام. ما هي علاقة إبراهيم بأمتنا؟ ما هي علاقته بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر نبي الله إبراهيم كثيرا؟ ما هي المواقف من حياة إبراهيم البارزة في حياته؟ هل هي في الحوار أم في الشجاعة أم في الكرم أم في غير ذلك؟ كيف نستفيد من حوارات إبراهيم، من حواره مع أبيه، حواره مع قومه، من حواره مع النمرود؟ كيف نستطيع أن نتعلم كيفية الحوار عندما نتكلم عن نبي الله إبراهيم عليه السلام؟ سنتحدث عن ذلك بإذن الله خلال هذه الدقائق التي بقيت معنا. إبراهيم عليه السلام كان النبي صلى الله عليه وسلم متعلقا به، كان يحبه، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم. لما دعا إبراهيم عليه السلام فقال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. من كرم الله تعالى لأمتنا أن الله جل وعلا لما أراد أن يختار لأمتنا رسولا لم يأتي برسول من أمة أخرى، من الأعاجم مثلا، من بني الأصفر، من بني الأحمر، من غيرنا، إنما جاء بالرسول من أبنائنا نعرفه ونعرف أباه وأمه ونسبه. ولذلك إبراهيم قال: وابعث فيهم رسولا منهم، من أبنائهم، يتلو عليهم آياتك ويزكيهم، الآيات. فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم. أنا لما دعا إبراهيم استجاب الله تعالى له. إبراهيم متى دعا؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. أثناء بناء البيت الحرام في مكة، إبراهيم علم أن هذا المكان، هذا الوادي، أنه سيصبح معلما من معالم الدنيا، وأنه منه تنبعث الرسالة وستكون قبلة الناس إليه. فدعا إبراهيم أن يجعل الله تعالى الرسول الذي يعظم هذه الكعبة أن يكون من هذه الأرض، فاختاره الله تعالى من مكة، زادها الله تعالى تكريما وتشريفا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم. أشبه الأنبياء بإبراهيم في الشكل، في العين وفي الوجنتين وفي مظهره العام، أشبه الأنبياء بإبراهيم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الأنبياء الذين تذكرهم، إن شئت أذكر عيسى وموسى وصالح وهود وشعيب وجموع الأنبياء، كل هؤلاء من ذرية إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام رزقه الله تعالى ولدين، رزقه الله تعالى إسحاق من سارة وإسماعيل من هاجر، فتناسل الأنبياء من إسحاق. إسحاق عنده ولد اسمه يعقوب، هذا الولد نبي. يعقوب عنده ولد اسمه يوسف، والأسباط أيضا إخوان يوسف، هؤلاء أنبياء. وجعل النسل يمشي بعد يوسف، يمشي حتى وصل إلى زكريا. وكان كل نبي يولد له أولاد ويصبحون أنبياء، فيحفظ نسل النبوة في هذه السلسلة. لكن لما جاء إلى زكريا عليه السلام لم تحمل امرأته، وطال بها العهد ولم تحمل، فدعا الله تعالى قال: فهب لي من لدنك وليا يرثني، يعني يرث النبوة من بعدي، ويرث من آل يعقوب، يرث النبوة التي ورثها يعقوب من إسحاق وورثها إسحاق من إبراهيم. يا ربي لا تجعل النبوة في هذه السلسلة تتوقف عندي، تنقطع، لا يا ربي اجعلها تمشي بعدي. فاستجاب الله تعالى له ووهبه يحيى، ثم يحيى صار عنده أولاد حتى وصلوا إلى مريم التي ولدت عيسى عليه السلام. ثم توقف الأنبياء من إسحاق. طيب وإسماعيل؟ إسماعيل ابن إبراهيم ولد له ولد، لكن لم يكن هذا الولد نبيا. ثم ولد لهذا الولد ولد، لكن لم يكن الولد نبيا. وصار الذرية تتناسل من إسماعيل ولم يكونوا أنبياء، حتى وصلوا إلى عبد الله والد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فصار هو النبي الوحيد من ذرية إسماعيل عليه السلام. فامتن الله عليه عليه الصلاة والسلام أن أصبح شديد الشبه بجده إبراهيم عليه السلام، فهو دعوة أبيه إبراهيم، كما قال الله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ملة إبراهيم هي التوحيد الذي شرعه الله تعالى لكل الأنبياء. نبينا عليه الصلاة والسلام كان مرتبطا بإبراهيم، يتحدث عنه كثيرا. يقول جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، رضي الله تعالى عنه، رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقص على أصحابه قصص إبراهيم، فذكر لهم مثلا قصة إبراهيم لما دخل إلى مصر، وكان في مصر في ذلك الزمان ملك لا تدخل امرأة حسناء إلا استولى عليها، فوقعت قصة سارة مع ذلك الملك حتى كان يرفع يده فتشل إلى آخره. هذه القصة حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وحدثهم في يوم آخر قال عليه الصلاة والسلام من أخبار إبراهيم، قال: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، وجعل صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الكذبات لما قال عن سارة إنها أختي، ولما قال إني سقيم، ولما قال عن الأصنام لما حطمها قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. بل تحدث عليه الصلاة والسلام حتى عن حال إبراهيم في الآخرة، بينما إذا نظرت في غيره من الأنبياء تجد أنه صلى الله عليه وسلم ربما لا يتحدث عنهم كثيرا. قال عليه الصلاة والسلام عن إبراهيم: قال: يلقى إبراهيم يوم القيامة أباه، وعلى وجهه على وجه أبيه قترة ظلمة وغبرة وحزن، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني، إلى آخر الحديث في ذلك. إبراهيم عليه السلام ذكر الله تعالى عنه قصصا كثيرة في القرآن، فلا تدري هل تتحدث عن إبراهيم عليه السلام في بنائه للكعبة، أم لما أمره الله تعالى أن يضع امرأته وولده بواد غير ذي زرع، أم تتحدث عن إبراهيم لما حطم الأصنام، أم تتحدث عن إبراهيم عليه السلام لما قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، أنت يا ربي أخبرتني أنك تحيي الموتى لكن أنا أرى الموتى وقد صاروا فتاة ورمة، يا ربي كيف تحييهم؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. الآيات التي ذكرها الله تعالى في القرآن عن إبراهيم من الحوادث والمواقف كثيرة. اليوم نختار لكم لنتدارس موقفا واحدا، رجل كان ملكا في عهد إبراهيم اسمه النمرود. هذا الملك كان قد بلغ من الطغيان كما بلغ فرعون، فادعى الألوهية، والله تعالى يقول: كلا إن الإنسان ليطغى متى أن رآه استغنى. تجد أنه لما حصل له المال والملك والظهور على الناس والتعظيم من بينهم بدأ يحاول أن يطالب بكل ميزة يريد أن تكون له، فلم يبق له إلا الألوهية، فقال: أنا ربكم، كما قالها فرعون. فكان هذا الملك في عهد إبراهيم عليه السلام، فكان الناس يأتون إلى هذا الملك فيعطيهم الميرة، يعطيهم الطعام وما شابه ذلك. فأقبل إليه إبراهيم يريد طعاما لأهله كما يأتي الناس ويأخذون، ما هو أنت الملك علينا وأنت تجمع الطعام وتعطينا. فكان الناس يأتون إلى النمرود فيقولون له: أعطنا من الطعام، أعطنا الميرة. فيقول له: من ربك؟ أتؤمن أني ربك؟ فيقول له الشخص: نعم أؤمن أنك كذلك. فيعطيه الطعام. فأقبل إبراهيم عليه السلام فقال له النمرود: من ربك؟ أتؤمن أني ربك؟ فقال إبراهيم: لا. قال: عجبا، أولك رب غيري؟ قال نعم. قال من ربك؟ يعني ما صفات ربك؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. فقال ذلك الطاغية أنا أحيي وأميت. إذا كان الصفة التي تعبد ربك لأجلها فقط أنه يحيي وأميت، الصفة موجودة عندي أنا أحيي وأميت، طيب كيف تحيي وتميت؟ فدعا برجلين من السجن كلاهما قد حكم عليه بالقتل، فأمر بقتل أحدهما وإطلاق الآخر، فقال ها أنا أحييت هذا الذي أطلقته وأمت هذا، أنا أحيي وأميت. طبعا غبي، لأن إبراهيم لا يقصد هذا أصلا، الإحياء الحقيقي أن تحيي الميت وأن تميت من تشاء. فإبراهيم عليه السلام ما أطال معه في الحوار، لأنك لما تحاور شخصا حتى لو كانت حجته باطلة لكن عندك حجج أخرى أقوى من حجته لا تناقش في هذه الحجة، انتقل إلى حجة أخرى تماما. فقال إبراهيم، جاءه بالباقعة القاضية التي لا يستطيع أن يرد عليها، لو قال لا أنت ما أحييت هذا، قال لا أحييت، طيب ما أمت هذا إلا أمت، يطول النقاش. فقال إبراهيم، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، احنا كل يوم الشمس تطلع من جهة الشرق، إذا أنت رب وتتحكم في الكون وتعمل ما تشاء وتصنع ما تريد، بكرة ائتنا بالشمس من الجهة الأخرى، ما هو أنت اللي تأمر الشمس بما تشاء، إذا أنت رب اصنع ذلك. يقول الله تعالى في أول السورة، ألم ترى يعني ألم تعلم، ألم تتأمل، كما قال سبحانه ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وكما قال ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، يعني ألم تعلم، ألم تتنبأ، ألم ننبئك بهذا، ألم ترى، ألم تتفكر فيه. يقول المفسرون يعني ألم تره بعيني قلبك، يعني ألم تتفكر فيه. يقول الله تعالى هنا، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. المحاجة هي المحاورة، بمعنى ليش سميت محاجة؟ قالوا لأن كل واحد من المتحاورين يحاول أن يأتي بالحجة التي يغلب بها صاحبه، فسميت حجاج وسميت محاجة. فهذا أخذ يلقي حجته على إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام يلقي حجته عليه. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، يعني لأن الله آتاه الملك بلغ به الطغيان أنه ما يحاج الناس فقط في أسعار البيع وأسعار الشراء وفي الزواج والطلاق، لا، بسبب طغيانه لما آتاه الله تعالى هذه العظمة والملك بدأ يحاج في رب العالمين. ولذلك تجد أن العبد كلما زادت النعمة عليه زادت وسوسة إبليس له ليقع في المعصية. الإنسان الأصم لا يوسوس، الذي لا يسمع لا يوسوس له إبليس بأن يستمع إلى حرام لأنه فاقد للسمع. الإنسان الأبكم لا يغتاب الناس كما يغتابهم الشخص الناطق. الإنسان الفقير ربما كانت معاصيه بالمال من سفر إلى بلاد محرمة، أو ربما من ظلم للناس، أو ربما لشرب لمسكرات، أو تعاطي لمخدرات، أو ظلم لأموال الناس عنهم، الأشياء التي تحتاج إلى صرف ومال، تجد أن الفقير لا يستطيع أن يقع فيها المعصية، بينما الغني إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فكلما زاد الله تعالى للعبد في النعمة زادت وسوسة الشيطان له، وبالتالي زاد حسابه يوم القيامة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الفقراء، قال فقراء المهاجرين يدخلون الجنة يوم القيامة قبل الأغنياء 500 سنة. لماذا يقع هذا؟ لأن الفقراء ليس عندهم أموال يحاسبون عليها، من أين اكتسبته وفيما أنفقته ولما بعت الشيء الفلاني بهذه القيمة ولما منعت فلانا كذا وأعطيت فلانا كذا. الفقير ما عنده شيء يحاسب عليه من الأموال، أما الغني فهو يطول عليه الوقت لأنه يحاسب على كل صغيرة وكبيرة. ولذلك العبد الصالح كلما رأى نعمة من نعم الله عليه دعا الله أن يجعلها عونا له على الطاعة. سليمان عليه السلام ذكر الله تعالى أنه حشر له جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فلما رأى سليمان هالعظمة، إني ملك وحولي جند جن وإنس وطير وهذه النملة وكل الأمم غيري تخاف مني، حتى الجن يخافون مني، فلما رأى هذه العظمة والملك قال فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، يعني أن أعمل بالنعمة التي أعطيتني عملا صالحا. لكن هذا النمرود لم يعمل بها عملا صالحا، لذلك قال الله تعالى حاج إبراهيم في ربه. ما الذي جرأه على أن يحاج إبراهيم في ربه؟ أن آتاه الله الملك، أعطيناه ملكا وعظمة، فبدل أن يزداد لنا شكرا وانكسارا زاد استعظاما على الناس واستكبارا. أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. وقصص إحياء الله تعالى للأموات كثيرة، منها ما ذكره الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام نفسه، كما قال الله جل وعلا وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى أنا مؤمن وموقن أنك تحيي الموتى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، اجمع أربعة من الطير صرهن اجمعهن بدل ما هي طائرة صرها اجمعها إليك ثم اذبح هذه الطير وقطعها، اجعل الرأس لوحده، الجناح الأيمن لوحده، الجناح الأيسر لوحده، الذيل لوحده، قطع الطير ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، تعال هالرأس هذا ضعه على هذا الجبل وضع معه رجل الطير الثاني، هذا عصفور وهذا نسر، وضعت جنب رأس العصفور يد نسر رجل نسر، ووضعت ذيل صقر، ووضعت كذا، اجمعها وفرقها واجعل بعضها متداخلا مع البعض الآخر ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن نادها يا طيور تعالي يأتينك سعيا، يبدأ يجتمع هذا الرأس مع ذلك الجناح إلى ذلك الجسد وهي متفرقة في هذه الجبال. واعلم أن الله عزيز حكيم، عز فحكم، فذكر الله تعالى هذا في القرآن. وذكر الله تعالى أيضا إحياءه للموتى التي جعلها الله تعالى معجزة من معجزات عيسى عليه السلام، لما كان عيسى عليه السلام يحيي الموتى بإذن الله، وذكر الله تعالى إحياءه للموتى أيضا في قصة ذلك الرجل الذي أماته الله تعالى 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. وذكر الله تعالى إحياء الموتى لما قال جل وعلا ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. فالله جل وعلا يحيي الموتى، فإبراهيم عليه السلام قال لذلك للنمرود قال ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. وجاء بالرجلين كما تقدم معنا، فرد عليه إبراهيم بالحجة الدامغة، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، إذا أنت رب فأتي بها من المغرب. فتحير، المغرب والمشرق لا يستطيع أن يتصرف بهما، ثم إن هذا الفعل يجعل الناس جميعا يترقبون، إذا وافق معناته أنه جعل نفسه أمام امتحان يثق أنه راسب فيه راسب، لأن الناس يترقبون حتى نحدد أنك ربنا ولا لا، معناه ننتظر 6 أو 7 ساعات حتى تشرق علينا الشمس من غد أو نصف يوم، فننظر إن طلعت الشمس من المغرب صدقناك، وإن طلعت من المشرق فمعناه أنك تكذب في ادعائك الربوبية. ولذلك قال الله تعالى: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إبراهيم عليه السلام كان من أقوى الناس قدرة على الحوار، وذكر الله تعالى حواره ليس فقط مع النمرود بل كذلك حواره مع آخرين. ذكر الله تعالى حواره مع قومه كما قال الله جل وعلا: إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. وجعل يحاورهم عليه الصلاة والسلام. لما حطم الأصنام قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. بدأ الحوار، قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. اسألوهم: أليسوا آلهة؟ أليست أربابا تدعونها عند ضركم وعند جذبكم وعند مرضكم وعند حاجتكم وعند فقركم؟ ادعوها فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. بدأ يحاور، قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وجعل عليه السلام يحاوره. ذكر الله تعالى حواره لأبيه آزر: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك وذكر الله تعالى حواره مع أبيه كما فصل ذلك في سورة مريم: إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، يا أبتي، إلى آخر الآيات. ما هي آداب الحوار التي كان إبراهيم عليه السلام يمارسها؟ وهل الحوار مهم؟ هل الحوار مهم لأجل إقناع الآخرين؟ أول من ذكر الله تعالى حواره جل وعلا معه، ذكر الله تعالى حواره جل في علاه مع إبليس اللعين: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ثم لما خلق الله تعالى آدم عليه السلام أمر الملائكة أن تسجد له، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، أبى أن يكون مع الساجدين. فآية أخرى: استكبر وكان من الكافرين، أبى أن يسجد. الله جل وعلا لم يحكم على إبليس مباشرة باللعنة والخلود في النار، وإنما حاوره. ولذلك أنت لا تتكبر عن محاورة أحد، ولا تضع في نفسك أن فلانا هذا لا يمكن أن يستجيب إلى الحق، حاورته أو لم تحاوره لن يستجيب إلى الحق. انتبه، لا تضع ذلك في رأسك أبدا، فإن كل أحد ربما يستجيب، والهداية عند الله جل وعلا. ولذلك الله جل وعلا قال: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ يحاوره، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. حتى زاد الحوار: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال: اذهب فمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. صار في حوار. ولذلك لا تتكبر أنت عن حوار أحد. ذكر الله تعالى حوار موسى عليه السلام أيضا. إذن كيف للإنسان أن يحاور؟ ما هي الطرق التي تستطيع أن تقنع بها الشخص الآخر؟ كيف كان السلف يحاورون؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاور؟ اليوم الحوارات بين الناس كثرت، سواء الحوارات المباشرة أو حوار أحيانا عبر الإنترنت، فتجد أحيانا بعض الناس يدخل إلى بعض وسائل التواصل أو غيرها، ثم يبدأ مثلا يتحاور معك عن حكم من الأحكام الشرعية، أو ربما كان غير مسلم، كان يكون نصرانيا أو على ملة أخرى فيتحاور معك. ما هي الآداب وما هي الطرق التي تستطيع أن تتأدب بها وأن تقنعه عندما تتحاور معه؟ سأذكر لكم بعض ذلك مع شيء من الأمثلة، وإني لأرجو أن من يطبق بإذن الله مثل هذه الطرق يستطيع أن يصل بها إلى حل. وأنا أتكلم عن تجربة، يعني يسر الله تعالى عددا من الحوارات، بعضها حوارات تلفزيونية، يعني كان بعضها أذيع في عدد كبير من الحلقات كما وقع في عدد من القنوات مع سواء الطوائف الأخرى أو غيرها، أحيانا حوارات مع بعض النصارى مع بعض القساوسة، ولي مؤلف في هذا الموضوع أيضا. فأنا سأعطيكم أيها الإخوة والأخوات زبدة الكلام كيف تستطيع أنك تحاور وتقنع الشخص الذي أمامك، استقاء من قصة إبراهيم عليه السلام وحواراته، أيضا الحوارات التي وردت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أول شيء في الحوار إذا أردت أن تصل إلى نتيجة، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، كما كان إبراهيم عليه السلام مخلصا. ما كان إبراهيم عليه السلام يريد أن يشتهر أنه غلب النمرود، أو أن يأخذ مالا، أو طلب منه غيره أن يحاور النمرود لأجل أن يعطوه مكافأة أو يؤثروه منصبا، كلا، وإنما أخلص لله تعالى. أنا أحاور شخصا أمام ناس أو أحاوره عبر الإنترنت أو نحو ذلك، أهم شيء أن أكون في قلبي قاصدا أن يهديه الله تعالى وأن يرشده إلى الحق وأن نصل جميعا إلى الحق. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله، يقول: ما نظرت أحدا إلا تمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه. يعني مثلا تحاورت مع شخص، مثلا ما هو حكم، مثلا شخص تحاورت معه ما هو حكم التدخين مثلا، لن أقول ما هو حكم المسكرات أو نحوه في الأمور التي يعني النصوص فيها واضحة وقاطعة، تعال إلى حكم التدخين، فتحاورت معه، لا يكن في قلبك نية أن تظهر عليه أنت، إنما المقصود أن يظهر الحق أمام الناس، سواء ظهر الحق على لساني أو على لسانه، كما قال الشافعي. هذه أول نقطة حتى يلهمك الله تعالى حجتك. ذكروا أن إمام الحرمين الجويني، قالوا كان أبوه رجلا صالحا، وكان أبوه يحرص على تربية ولده وعلى ألا يطعم الولد إلا الحلال، فكان يقول لأمه، لأم الجويني عبد الملك الجويني، يقول لها: لا تطعميه إلا مما أجيء به أنا إلى البيت، كسرة خبز، تمر، لبن، لا تطعميه من أي شخص إلا مني أنا اللي أحضره، لأنه واثق أنه يحضر الحلال. وكان يمنعها أيضا أن تأذن لغيرها أن ترضعه، ويقول: لأني لا أثق في لبن غيرك أن يكون متخلقا من طعام حرام. تعلمون أن المرأة لو لبثت ربما يوما ويومين ما تأكل، لن يكون في ثديها لبن، لأنها ما عندها تغذية، فإذا تغذت صار هناك لبن ترضع به ولدها. فهو يقول لزوجته، يقول: أنا لا أثق أن تكون النساء التي ربما ترضع ولدي إنها قوت جسدها وجمعت اللبن في ثديها من حلال، فلا يرضعه إلا أنت. فكانت امرأته ملتزمة بهذا، فدخلت عليها إحدى جاراتها يوما ووضعت لها الضيافة، ووضعت الولد، يعني الولد نائم، وضعته في نفس الغرفة، تركته ودخلت الأم لتصنع طعاما، فبكى الغلام اللي هو الجويني في صغره لما كان في مهاده، بكى واشتد بكاءه وأمه بعيدة، فأخذته هذه الجارة وأرضعته حتى شبع، فدخلت الأم عليها والتقطت الولد منها، قالت: ليش ترضعينه؟ أبوه يرفض. فكان الجويني لما كبر حدثه أبوه بهذا، إني حرصت لا تأكل إلا الحلال وكذا، وذكرت له أمه هذه القصة. فكان الجويني لما كبر إذا حاور أحدا وناظره فأرتج عليه، يعني اضطرب وانغلق عليه لسانه، يقول: والله هذا من أثر تلك الرضعة المشؤومة. يقول: يا ليت أمي ما جعلت المرأة ترضعني، لأني لما أكلت شيئا ربما لا يكون حلالا أثر في علمي وفي ذاكرتي، هذا من أثر تلك الرضعة المشؤومة. فإذا كان مثل هذا يؤثر في الحوار وربما يغيب عنك حجتك، فما بالك بمن يكون نية أصلا غير خالصة لله. واحد يدخل في حوار حتى يحرج الشخص اللي أمامه، حتى يسكته، حتى يبين للناس جهله، ثم يقول يا ربي وفقني وألهمني حجتي. سبحان الله، أي حجة تلهمها وأنت نيتك لغير الله؟ لا قصدت نصرة الدين ولا بيان الحق ولا إظهار الحق للناس ولا هداية الشخص الذي أمامك، كيف تريد أن يهديك الله وأن يلهمك حجتك؟ هذا أول شيء، أن يكون المرء مخلصا لله. الأمر الثاني، التواضع وحسن الخلق. إذا أردت أنك تحاور، تأدب يا أخي ولا تهن الشخص الذي أمامك. فإذا قال لك مثلا أنا يا أخي غير مقتنع مثلا أن التدخين حرام، تقول شوف يا فلان، أنا والله أدري أنك إن شاء الله ليس قصدك الاعتراض على شرع الله، وأنك إن شاء الله من أحرص الناس على الخير، وأنك لو تبين لك الحق بتأخذه، لكن ربما أنك يعني التبست عليك بعض الأدلة، أو ربما قرأت بعض الفتاوى حول الموضوع، أو أنت لما تجعل له مخارج تجعل هذا الشخص يستجيب للحق إذا ظهر. فلما تبين له أني أنا عاذرك وأن الأمر فعلا ملتبس، وأني أعلم أن بعض العلماء ربما أفتى بالجواز ونحو ذلك، لما تتأدب معه وتحسن خلقك معه، عندها تجد أنه يقبل منك. فإذا تبين له الحق قال والله يا أخي فعلا أنا المشكلة قرأت بعض الفتاوى لبعض العلماء والتبس علي الأمر، وجزاك الله خير أنك وضحت. شوف هذا لما تكون متلطفا من البداية. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد أن يقدم النصيحة للآخر يثني عليه ويهيئه لقبول النصيحة، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال يا معاذ والله إني أحبك. حتى إذا ارتاح معاذ هالكلام ويعني استلطفه، قال له عليه الصلاة والسلام بعدها، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شوف، أول شيء تلطف معه، بعدين أعطاه النصيحة. وقال عليه الصلاة والسلام يوما لعمر، قال يا عمر إنك رجل قوي. هذه المدحة لعمر تملأ قلبه فرحا. ثم قال فلا تزاحمن عند الحجر فإن في الناس الضعيف كذا. بل قال عليه الصلاة والسلام يوما لما كان يمر على القبائل، مر بقبيلة اسمهم بنو عبد العزة ودعاهم للإسلام، مر بقبيلة بنو عبد الله دعاهم للإسلام، مر بقبيلة اسمهم بنو عبد الله كفار لكن جدهم اسمه عبد الله، ليس اسمه عبد العزة ولا عبد اللات ولا عبد هبل أو نحوه. فقال عليه الصلاة والسلام لهم يا بني عبد الله إن الله قد أحسن اسم أبيكم فاقبلوا دعوته. اسمع كيف كان يتلطف. ولذلك أنت أيضا في بداية الحوار افعل ذلك، والله يا فلان الاسم الكريم، قال لك والله فلان، والله يا أخي إني أحب لك الخير وأعلم إن شاء الله تعالى ليس قصدك الاعتراض على شرع الله، ومثلك إن شاء الله ما يعترض على الشريعة، وأنت وجهك وجه خير، وإن شاء الله أنك حريص على طلب العلم، وأنا أحب لك من الخير ما أحب لنفسي. دائما عند بداية الحوار بين للشخص اللي أمامك محبتك للخير. مررت مثلا بشخص في السوق مثلا وامرأته متبرجة، وربما تعلم أنك إن حاورته بيبدأ يحتج عليك، يا أخي في علماء قالوا أن يجوز المرأة أن تفعل كذا، يا أخي في علماء قالوا، تعلم أنه سيحتج عليك بهذا، سيكون هناك حوار بينك وبينه، سيحاجك كما حاج النمرود نبي الله إبراهيم عليه السلام. عندها أثني عليه في البداية، والله يا أخي أنا أحب لك الخير، والله يقر عينك بهالأولاد اللي معك وببناتك وبزوجتك ويفتح لكم الخير كله، يرتاح. عندها ابدأ الحوار معه. هذا الأدب الثاني، التواضع وحسن الخلق. الأدب الثالث، الحلم والصبر. كن حليما. ترى الحوار ربما الشخص اللي أمامك يغضب ويسب ويشتم، امسك أعصابك. ذكروا أن ابن قدامة رحمه الله قالوا كان من أحلم الناس في الحوار، من أحلم الناس عند الحوار والحجاج. قالوا وكان إذا حاور أحدا حاوره وهو مبتسم، كأنه يقول ما له داعي نزعل يا أخي ولا نغضب، أعصابك إحنا نتحاور يعني. يقولون فتحاور يوما مع أحد العلماء في مسألة فقهية، في مسألة فقهية، ربما مثلا وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور مثلا، حكم أن الحنابلة يرون الوضوء من أكل لحم الإبل، والشافعية والمالكية والحنفية لا يرون ذلك مثلا. فبدأ يتحاور معه، فذاك الشخص اللي أمامه لما رأى أن ابن قدامة مليان بالأدلة ويعطيه الدليل تلو الدليل على 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 كلامه وعلى إثبات كلامه ويقول بكل هدوء، غضب ذلك الشخص، هو عالم، غضب، فبصق في وجه أبي قدامة، ابن قدامة، طبعا بصق في وجه، ما صرخ عليه ولا سبه، بصق في وجهه. يقولون فمسحها أبو قدامة وقال أما البصاق فيغسله الماء، عفى الله عنك، لكن إن كان عندك أدلة باقية فأعطني، إن كان عندك أدلة تؤيد كلامك، ترى قوة حجتك ليس بالبصاق، قوة حجتك بالأدلة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قوة الأدلة هي التي تقيم الحجة وليس الفعل. مسح وجهه وقال أما البصاق فيزيله الماء، وأما الأدلة فإن كان عندك حجة فأتنا بها. فبهت الرجل، سكت. فأيضا لا بد من الحلم والصبر عند الحوار. أيضا الأمر الرابع، الرحمة والشفقة بالشخص الذي أمامك عند الحوار معه، كن رحيما مشفقا، ربما يكون جاهلا، ربما يكون يا أخي تربى على هذا. أحيانا يأتي شخص وتسمع مثلا يدعو غير الله أو ربما استغاث بغير الله، وقد حدثني شيخنا الشيخ العلامة بن جبريل رحمه الله، ذكر لي بأنه كان في مكة محرما في الحج، يقول فكان هناك شخص عند في عرفات بإحرامه وهو الناس يسألون الله تعالى الرحمة والمغفرة و يبتهلون إلى ربهم يقولون يا ربي يا ربي، وهذا الرجل يقول يا عبد القادر الجيلاني ارحمني، يا عبد القادر الجيلاني تولني في من تولي، يا عبد القادر الجيلاني اشف مريضي، يا عبد القادر. طبعا بالمناسبة عبد القادر الجيلاني رجل صالح رحمه الله تعالى، لكن لا يجوز دعاءه من غير الله، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو أشرف الخلق، لا يجوز أن إذا وقعت في كربة أو في مصيبة أو مرض أن تدعوه من دون الله. فقال يقول الشيخ فأقبلت عليه وأنا بإحرامي وقلت السلام عليكم، فالتفت إلي، قلت هذا مقام لا يدعى فيه إلا الله، يدعو الله تعالى من عباده في عرفه ويباهي بهم ملائكته، بدل ما تدعو الله تعالى الذي ينظر إليك الآن ويسمع دعائك تدعو غيره. قال قلت له هذا مقام يا أخي، هذا مقام لا يدعى فيه إلا الله. يقول وامتلأ قلبي شفقة عليه ورحمة، لأنه رجل ربما تربى على هذا وظن أن هذا هو الإسلام. ثم تأتي أحيانا لبعض البلدان وعندهم مثلا قبر يطوفون به، نشأ الصغير وشاخ الكبير وهم يطوفون على هذا القبر، يا أخي عامله برفق ولين، هو يظن أن هذا هو الدين، يظن أن علاج المرض لمن مرض أن يذهب إلى هذا القبر، ما يدري. يقول الشيخ فالتفت إليه وقال وأنت إيش دخلك، إيش دخلك؟ قلت والله أنا لا أريد لك إلا الخير، عبد القادر الجيلاني رحمه الله رجل يحتاج إلى رحمة الله كما تحتاجها، وهو لو وقع في كربة لدعا الله، فلماذا لا تدعو الله تعالى، اقتدي به وادعو الله كما يدعوه هو. يقول فدفعني في كتفي وقال أنا أعتقد أنه لا تنزل قطرة من السماء ولا تخرج حبة من الأرض إلا بإذن عبد القادر الجيلاني. يقول الشيخ لي يقول ومع ذلك كنت رحيما مشفقا به، لأن الرجل يسمع هذا الكلام منذ أن كان طفلا، وبالتالي يقول بدأت أنصح بالرفق واللين، انتبه، كن رفيقا مشفقا مع الناس الذين تتحاور معه حتى يقبلوا منك. الأدب الخامس حسن الاستماع للطرف الآخر. يدخل عقبة بن معيط على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: قد فرقت جماعتنا وشتت شملنا وفعلت وفعلت، إن كنت تريد مالا أعطيناك، إذا تريد نساء زوجناك، إذا تريد الملك ملكناك، إذا أنت يأتيك جنون وجن عالجناك. ويتكلم والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت استماع. فلما انتهى قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ خلص؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني أنت أيضا عندما تتحاور مع الشخص اللي أمامك. قل: طيب تفضل. قال: يا أخي أنت تشدد على الناس وتقول إن المرأة لازم تلبس حجاب وكذا وكذا، وتتهم الناس في أعراضهم وتشك في كل الناس و طيب انتهيت؟ لا ما انتهيت، باقي. طيب تفضل. ويبدأ يتكلم: طيب انتهيت؟ انتهيت. طيب كيف تصنع بقول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين؟ كيف تصنع بقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن، وأن تقول المرأة لا تحجبي؟ الله يقول: ولا. كيف تصنع بقوله: استمع ثم أعطه ما عندك؟ من الآداب الكلمة الطيبة والقول الحسن. الكلمة أثناء الحوار: يا حبيبي اسمع، يا أخي الكريم افهمني، يا أخي يا حاول أنك تسوق العبارات اللطيفة التي: يا أبو فلان الله يجزاك خير، يا أخي بارك الله فيك، طيب أنا قلت الكلام، الله يغفر لك ويجعلك في الجنة، اسمع مني. لما تستعمل هالعبارات يصبح كلما نفخ فيه الشيطان هداته. الشيطان ترى يحضر عند الحوار، كلما نفخ الشيطان هدأته. الله يجعل والديك في الجنة. نعم فهمتك، الله يغفر لك، لكن اسمع قصدي. القول الحسن كذلك استعمال الأسلوب الذي يفهمه من أمامك. تحاورت مع شخص في مسألة من مسائل الربا مثلا، لا تأتيه بكلام لا يفهمه، أتيه بالكلام الذي يستوعبه عندما تضرب الأمثلة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن امرأتي جاءت بغلام أسود. وسكت، مصيبة عنده الموضوع. الرجل زين أنه ما ذبح حرمته، لأنه أبيض وهي بيضاء، وطلع الغلام من بطنها أسود. من وين جبتي ولد أسود؟ كأنه يتهمها أنها وقع عليها بالفاحشة رجل أسود، وبالتالي صار هذا الغلام لغيره ما هو بله. فجاي الرجل يكاد ينفجر، مصيبة حصلت في بيته. إن امرأتي جاءت بغلام أسود. وسكت ما كمل، لأن التكملة مفهومة، ما يحتاج يقول: وأنا شكيت فيها وربما في واحد عنده. لا، كأنه من شدة اللي في قلبه ما هو قادر يكمل، كأنه يقول: أنت تفهم الباقي يا رسول الله، ما يحتاج أكمل. إن امرأتي جاءت بغلام أسود. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحاوره ويضرب له أمثلة، فكلم بالأسلوب اللي يفهمه. رأى الرجل، وإذا الرجل جاي من البر أعرابي، قال: هل عندك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: بيض وسود. قال: هل فيها من أورق؟ الأورق هو الأحمر. قال: نعم. قال: فمن أين جاء؟ ما دام الإبل أول ما شريتها أنت بيض وسود، كيف طلع لون جديد؟ من أين جاء؟ قال: لعله نزعه عرق، يمكن جد من أجداد الأم أو الأب كان بهاللون أحمر فلا زال في السلالة حتى طلع في الأحفاد، حتى لعله نزعه عرق. فقال صلى الله عليه وسلم: وولدك هذا لعله نزعه عرق، يمكن يا أخي جدها العاشر ولا جدك العاشر أسود وصار الولد أسود. اقتنع الرجل ومضى. عند الحوار استعمل الأمثلة واضرب بالحجج التي يفهمها الشخص الذي أمامك. أيضا البدء بنقاط الاتفاق، النقاط التي أنتم متفقين عليها. يعني مثلا قال لك: يا أخي أنت تشدد علينا دائما وتقول كل شيء حرام حرام حرام، يا أخي لماذا تقول مثلا أن إقامة علاقة بين الشاب والفتاة حرام؟ يا أخي أنا لا زنيت بها ولا فعلت كذا، بس علاقة وجلسة وسواليف وكذا. تقول: طيب لحظة يا فلان، أنت الآن لست متفقا معي، نحن أننا مسلمون؟ قال لك: بلى نحن مسلمون. طيب أليس أنا وإياك مرجعنا الكتاب والسنة؟ قال لك بلى. دائما اسأل أسئلة تقربه إليك. إذا وصل إليك ما صار بينكم إلا خلاف في 5% 10%، حاور في هذا. طيب يعني أدلة الكتاب والسنة نتبعها. نعم. أليس أنت معي أنه إذا جاء النص من الشريعة أننا لا ندخل أراءنا في الموضوع؟ خلاص، إذا جاء الأمر من الله ما يصير لرأيي ورأيك مكان. قال الله صلوا الظهر 4 ركعات، صلي 4 ركعات، ما نقول ليش؟ طيب ليش ما نخليها 3؟ طيب مشغولين خلوها 2، ما نناقش. نعم، إذا جاء الأمر من الله انتهينا. قربه شيئا فشيئا ثم جئه بالأدلة. الله تعالى يقول ولا متخذي أخدان. الخدن هو العشيق والعشيق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم والدخول على النساء، لا تختلطوا باللي ما قيل ولا رأيت الحمو، قال الحمو الموت، إلى غير ذلك من أدلة. هذا أيضا مما يقربه إليك. العلماء تكلموا عن عدد من الأمثلة على المناظرات، بقي معنا قرابة 8 دقائق، سأحاول أن أسير معكم على عدد من الأمثلة. بعطيكم مناظرات قصيرة جدا وفيها أجوبة مسكتة. قالوا أن رجلا حمل قمحا إلى طحان ليطحنه. الآن بذكر لكم قرابة 6 أمثلة أو 7 على الأجوبة المسكتة مباشرة حتى نتعلم كيف. هذا رجل أخذ قمحا وذهب به إلى طاحون ليطحن قمحه، والطاحون في السابق يستعمل رحى. الرحى تعرفونها، حجران مصفحة الواحد فوق الثاني، ويكون في ثقب في الأعلى يضعون فيه القمح ويحركون الرحى فيطحن ويتساقط الطحين ويجمعونه، يجعلون تحته جلدا أو كذا. وأحيانا تكون رحى كبيرة فيجعلون الحمار هو الذي يدور بها، يربطون العصا اللي فوقها بحمار وهو يدور وتطحن. هذا الرجل أخذ قمحا وذهب به إلى طاحون إلى طحان ليطحنه، فقال لهذا الطحان، قال لا أنا ما عندي وقت. قال يا أخي اطحن القمح هذا بسرعة، أنا بعمل غدا. قال ما عندي وقت. فقال هذا الرجل، وكان مغتر أنه رجل صالح، قال والله إن لم تطحن هذا القمح لأدعون عليك وعلى حمارك وعلى الرحى، عطل شغلك كله. فقال له الطحان أوه أن دعوتك مستجابة؟ قال ما أدعو الله بشيء إلا استجاب لي. قال ما دام دعوتك مستجابة فادعو الله أن يحول قمحك هذا إلى طحين، خلاص ما يحتاج تطحن يا أخي. ادعو الله أن يحول قمحك هذا إلى طحين، ليش جايبه عندي ما دام دعوتك مستجابة. ودخل الشعبي رحمه الله يوما إلى الحمام ليغتسل، وكانت الحمامات حمامات عامة عندهم كما هو موجود اليوم في بلاد الشام وفي تركيا وفي غيرها. طبعا بعض الناس يدخل الحمام المفترض أن يتستر، بعضهم ينكشف. فدخل الشعبي رحمه الله الحمام ليغتسل، وإذا برجل عاري، يعني ما لبس شيئا، يتروش يغتسل وهو عاري. فأغمض الشعبي عينه فقال ذلك الرجل يا شيخ متى أذهب الله بصرك؟ قال منذ هتك الله سترك. أنت لو أنك متستر ما ذهب بصري، لكن منذ أن هتك الله. هذا من الأجوبة المسكتة. قالوا وكانت رقية بنت عمر عند هشام بن عبد الملك، وكان يحبها حبا شديدا وهي تبغضه، فاعتلت مرضت فجاء وجلس عند رأسها يحبها. قال ما تشتكين؟ قالت بغضك أمرضني، بغضك، وأنا ماني قادر أطلق، بغضك. فسكت قليلا، مسكين يعني ما يريد يطلقها. فقال فما تشتهين؟ قالت فقدك. قال فطلقها لما أجابته بهذا. وبعث هشام بن عبد الملك قالوا إلى الأعمش أن اكتب لي مناقب عثمان رضي الله عنه ومساوئ علي رضي الله عنه. فأخذ الأعمش القرطاس، أخذ القرطاس من الرسول، أعطاه القرطاس فقرأه قال أعوذ بالله. يعني ليش تثير هالمسائل؟ كلهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم أخيار وكلهم أصهار لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم كان بجنبه شات والرسول واقف جاي من عند الخليفة، فوضع القرطاس في فم الشات وأكلتها، وقال للرسول اللي جاء بها قال قل له هذا جوابي، اذهب إليه وقل له الأعمش لما أعطيته الورقة حطها في فم شات وأكلتها. قال والله لئن قلت له ذلك ليقتلني، أرجوك يا أبا محمد. قال ما عندي غير هالجواب. قال أرجوك يا أبا محمد، واستشفع بالناس اللي عندك، قال طلعوني من الموضوع، والله لو أقول للخليفة رسالتك وضعها في فم شات بيقتلني بيغضب. فقال أعطوني كتابا لإنقاذ الرجل بس. فأعطوه كتابا فكتب بسم الله الرحمن الرحيم: أما بعد، يا أمير المؤمنين، والله لو كان لعثمان مناقب أهل الأرض ما نفعتك. كل واحد مسؤول عن عمله، إيش يهمك إن عثمان صلى ولا ما صلى ولا تصدق أو لا؟ لو كان لعثمان مناقب أهل الأرض ما نفعتك، ولو كان لعلي مساوي أهل الأرض ما ضرتك، فعليك بخويصة نفسك فاهتم بها والسلام. ورضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من الإجابات المسكتة. منها أيضا ما ذكره الأصمعي، قال مررت بكناس يكنس الشارع، قال وإذا هو يكنس كنيفا في البصرة. الكنيف مواضع يجعلون فيها مثل الصندوق ويأتي الناس يتغوطون فيها، ثم يأتي المسؤول عنها يعني الكناس ويحمل الصندوق ينظفه من الغائط ويرجعه، يعني شغلة متعبة وفيها نوع من يعني إذلال النفس. فمر الأصمعي بكناس يكنس كنيفا ينظف الحمام في البصرة، وهو ينشد الكناس وهو ينظف الحمام يقول أضاعوني وأيفة أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فقال له الأعمش، قال له الأصمعي: أما سداد الثغر فليس إليك، الثغر الجهاد يعني، وأما سداد الكنيف فأنت مملوء به، أنت تسد الحمام ما تسد الثغر. فسكت الكناس قليلا ثم قال وأكرم نفسي أني إن أهنتها وحقك لم تكرم على أحد بعدي، أنا مكرم نفسي. فقال له الأصمعي لو أكرمت نفسك ما جعلتها في هذا الكنيس، لو أكرمت نفسك ما دخلت الحمام تنظف غائط الناس، فأكرمتها من ماذا؟ قال أكرمتها من الهوان. قال وأي هوان أشد من هذا؟ قال الهوان الحقيقي هو الحاجة إلى مثلك. يعني أنا ما لقيت شغلة أخرى غيرني أنظف الكنيف وأكتسب مال وأطعم نفسي وأولادي، لو ما أشتغل هالشغلة احتجت أني أشحد من مثلك، فهو الهوان الحقيقي. هذا من الأجوبة المسكتة. وذكروا أيضا أن أعمى خطب امرأة فتزوجها، فلما كان ليلة الدخلة قالت له المرأة، هذه أول ليلة، قالت له أما لو رأيت بياضي وحسني لتعجبت. فقال والله لو كنت كما تقولين ما تركك لي المبصرون. يعني أنت لو حلوة كان تزوجتي من زمان واحد يشوف، لكن ما وفقت علي لو أنت كذا. وذكروا أن في عهد أحد ملوك إيران نادر شاه حرص على أن يعمل مناظرة بين السنة والشيعة، فدعاهم للمناظرة، وذلك في شوال عام 1156 للهجرة، يعني قبل كم سنة تقريبا؟ قبل 300 تقريبا، احنا 1437 الآن، يعني تقريبا قل 300 سنة أو إلا قليل. يقول فواعدهم للمناظرة، فاجتمع علماء الشيعة عند نادر شاه، وجاء لم يقبل مناظرة إلا واحد من علماء السنة اسمه عبد الله السويدي، وكان هذا في النجف. فأقبل هذا الرجل السويدي، فلما دخل على نادر شاه وإذا معه نعاله، السويدي شايل نعاله حطها تحت إبطه ودخل، فقال العلماء الشيعة قالوا انظر أيها الملك هذا ما يحترمك داخل بن عالة عليك. فغضب الملك وقال لي العالم قال لماذا تدخل بن عليك؟ الناس خلعوا نعالهم عند الباب ليش تدخل بن عالك؟ فقال هذا العالم قال يا أيها الملك أنا دخلت بها خوفا عليها. قال كيف خوفا عليها؟ قال إن الشيعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسرقون النعال فأنا خفت أنهم يسرقون نعالي. فغضب علماء الشيعة وقالوا أصلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في شيعة، كيف تقول يسرقون ما كان في شيعة؟ فقال فمن أين جئتم أنتم؟ ما دام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما في شيعة أنتم من وين طلعتوا دينكم؟ قال فأسكتهم. وذكروا أيضا أن أبا حنيفة ناظر قوما من الملاحدة السمنية. السمنية هم جاء وقت الأذان تعطيني دقيقة بس وأنتهي من هذا. السمنية قوم من الملاحدة يزعمون أن كل شيء وجد صدفة يعني، فتواعد معهم أن يناظرهم غدا عند أمير البلد. فتأخر أبو حنيفة واجتمعوا بعد الظهر ينتظرونه، فلما جاء متأخرا قالوا لأمير البلد انظر إلى هذا الرجل اللي يزعم أنه من علمائكم وكذا وهو يعني يتأخر ولا يلتزم مواعيده. فقال الأمير لأبي حنيفة لما تأخرت؟ قال إني وصلت إلى النهر فلم أجد مركبا يحملني. قال فماذا صنعت؟ قال بينما أنا أنتظر إذ امتلأت السماء بالغيوم ثم صار هناك صواعق، فضربت صاعقة الشجرة العظيمة التي بجانبي فقسمتها نصفين، وقع نصف البر ونصف النهر. ثم سبحان الله صدفة جاء فأس، قطعة فأس، وانطلقت قطعة غصن ودخل الغصن في الفأس وبدأ يصنع من التي في النهر قطعة اللي في النهر يصنع منها قاربا كذا من غير أحد يصنع، صدفة. فصنع قارب، ثم صدفة اقترب القارب إلي فركبت فيه، ثم صدفة قفزت صفيحتان من خشب والتصقت بغصنين وصارت تجدف. سبحان الله صدفة جابتني إليكم، ما ذهبت بيمينا ولا يسارا، صدفة. والآن نبدأ النقاش، يلا مدام وصلتكم نبدأ النقاش، هل العالم هذا وجد صدفة أم له خالق؟ فقال له الملاحدة لحظة انتظر. قال نعم. قالوا أنت مجنون أو نحن مجانين؟ قال كيف؟ قالوا كيف تريدنا أن نصدق أن قاربا كاملا يصنع من غير صانع؟ فقال سبحان الله أنتم تزعمون أن السماوات والأرض والجبال والأشجار كلها وجدت من غير صانع، وتستكثرون علي أن يوجد قارب واحد من غير صانع. قال فبهت الذي كفر فغلبهم. فهذا أيها الإخوة والأخوات شيء من الحوار والنقاش الذي كان عند السلف والذي كان عند إبراهيم عليه السلام. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، حب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. اللهم كن لأهلنا المسلمين في كل مكان، اللهم كن لأهلنا المسلمين في كل مكان، اللهم كن لأهلنا المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم في بلاد الشام وفي العراق وفي اليمن وفي فلسطين وفي مصر وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين، وكلهم يا ربي في ليبيا وفي كل مكان يا حي يا قيوم. اللهم وفقنا يا حي يا قيوم، وخذ بأيدينا إلى الخير والحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعض الإخوة كتب أوراق يريد أن يتحدث معي، وبعضهم كتب أسئلة، لكني أنا مرتبط بسفر والله، فأنا أعتذر إليهم، وإن شاء الله الدرس شهري، ولعل الله يسر اللقاء بإذن الله تعالى إن شاء الله. الله يكرمكم ويجزيكم. والله يا ولدي ودي أسلم عليك. الأخ سيؤذن ويقيم مباشرة، سيؤذن ويقيم مباشرة إن شاء الله. الله يكرمكم. الله